وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم وضمن دروس كتاب الإيمان، فهذا هو الدرس 13 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك، قال: قل آمنت بالله فاستقم. هذا الحديث انفرد بإخراجه الإمام مسلم دون البخاري، فلم يخرجه البخاري في صحيحه، وموضوعه الأمر بالاستقامة على دين الله عز وجل. معاني الكلمات: قوله قل لي في الإسلام قولا، يقصد أي قولا جامعا لمعاني الدين. وقول قل آمنت بالله، المراد الإيمان الكامل الذي يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وقول ثم استقم أو فاستقم، الاستقامة هي المداومة على فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه. فوائد الحديث: الحديث دليل على وجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن الإيمان بالله هو أول واجب على المسلم، كما قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالإيمان هو أول واجب على المسلم، ويجب على الناس أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، آمنوا بالله ورسوله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث أحدا يأمره أن يأمر الناس بتوحيد الله عز وجل والإيمان بالله تبارك وتعالى، كما أرسل معاذ إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن فوائد الحديث فضل من آمن ثم استقام على طاعة الله واستمر على ذلك، فإن الاستقامة على طاعة الله بعد الإيمان من أعظم الأمور وأمرها عظيم. ولذلك على المسلم في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت وكثرت فيه الملهيات والمغريات، نسأل الله السلام، نسأل الله أن يثبتنا على طاعته، ينبغي أن يعلم وأن يعرف جيدا أسباب الاستقامة، وأن يتبين وأن يعرف كيف يستمر وكيف يثبت على طريق الحق. فإن نرى بين الحين والآخر من يتكاسل ومن يرتد ومن ينقص على عقبيه، الله المستعان. فالاستقامة على دين الله عز وجل وبالذات في هذا الزمان فضلها عظيم. أولا تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة وعدم الخوف، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة قيل عند الاحتضار، وقيل يوم خروجهم من قبورهم، وقيل يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. وهذا اختيار ابن كثير، وقال: وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا. فيبشر المستقيم على طاعة الله، يبشر عند احتضاره، ويبشر في قبره، ويبشر يوم القيامة. نعم، ويبشرهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما الفرق أيها الإخوة بين الخوف والحزن في قوله ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ يقول العلماء: الخوف أي لا يخافون فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون، يعني لا يحزنوا على ما فاتهم من أمور الدنيا. هذا الفرق بين الخوف والحزن. فالخوف فيما يستقبل والحزن على ما فات، كما قال تعالى في آيات كثيرة: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الآخرة. والتبشير هو الإخبار بما يسر، ويطلق على الأمر غير السار تبكيتا وتقريعا، فبشرهم بعذاب أليم، توبيخا وتقريعا بهم. ومن فضائل الاستقامة أن الاستقامة سبب لبسط الرزق، قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال القرطبي: أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. ثالثا أن الله أمر نبيه بالاستقامة، فقال الله تعالى: فاستقم كما أمرت، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخطاب له ومن باب أولى لأمته، فينبغي أن يستقيموا على طاعة الله عز وجل، فالخير كل الخير في طاعة الله عز وجل. كان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وهنا نقطة أيها الإخوة: لا يلزم من الاستقامة عدم الوقوع بشيء من المعاصي، ولذلك قال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول ابن رجب رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه لا بد من التقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك الاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن عمد. انتهى كلامه. وهو كلام عظيم جميل من إمام من الأئمة، من إمام من أشهر الأئمة، ممن عرف أو عرف بمعرفته بكلام السلف وطريقة السلف، الإمام ابن رجب رحمه الله. فلا بد من التقصير، لكن سددوا وقاربوا، أن يجتهد الإنسان، وإذا علم الله منا صدقا واجتهادا في الاستقامة وفقنا الله تبارك وتعالى. وأعظم ما ينبغي الاستقامة عليها أيها الإخوة استقامة القلب. إذا استقام القلب استقامت بقية الأعضاء. نعم، فالقلب ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. فلذلك ينبغي على الإنسان يهتم بقلبه. إذا استقام القلب أو وقع الإنسان بالذنوب والمعاصي فإنه يرجع سريعا، لأن القلب الصحيح إذا وقع بمرض كشّ وتغير ولا يطيب حتى يرجع إلى أصله، هذا القلب المستقيم، هذا القلب الصالح. أما القلب الفاسد فلو وقع بالمعاصي بالليل والنهار والصيف والشتاء فإنه لا يتغير عليه شيء. ولذلك تجد الإنسان الصالح التقي إذا وقع أو قصر في شيء تجد عنده تغير في حاله، تجد عنده ماذا؟ تأثر. هذا دليل على استقامة القلب. ومما ينبغي الإخوة الحرص على استقامته اللسان، فإنه ترجمان القلب، ولذلك أكثر من يقع بالأخطاء بسبب اللسان. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من علامة التوفيق ترك فضول الكلام وترك ما لا يعني. فالإنسان بلسانه ربما يتكلم بكلمات تذهب حسناته، تذهب طاعته. فالإنسان من علامات التوفيق أن يمسك لسانه وأن ينشغل بنفسه ولا يذكر عورة امرئ، فهو كله عورات، وهذا دلالة على العقل. فإن الإنسان لا يتكلم بالناس لأنه ناقص، والإنسان إذا مسك لسانه عن الناس جزاه الله عز وجل ولم يتكلم به الناس اللسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. والمجالس الآن نسأل الله السلامة كلها كلام مدح للنفس، فلان ليس برجل، فلان ليس بمستقيم، فلان فيه وفلان فيه. هو وقع بعدة عيوب حينما يجلس في المجلس: وفلان فيه وفلان. أولا مدح نفسه وزكاها، وهذا من أكبر العيوب، فلا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه. ثانيا اغتاب أخوه المسلم. ثالثا كان المجلس عليه حسرة وندامة يوم القيامة، إلى غير ذلك. فليس هناك أجمل ولا أورع ولا أحسن ولا أعظم من أن يمسك الإنسان لسانه، إما بذكر أو يقول خيرا ولا يتكلم فيما لا يعني. ولذلك جاء في الحديث عند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه، وسيأتينا إن شاء الله حديث نتكلم عن اللسان وخطر الكلام، فلا أستطيع أن أتكلم الآن لأنه سيأتينا حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبما أن الاستقامة أيها الأخوة فضلها عظيم، ينبغي على المسلم أن يعرف الأسباب التي تجعله ثابتا على الاستقامة. أولها وأهمها الالتجاء إلى الله عز وجل ودعاء الله دائما وأبدا، فإن الإنسان أجمع العلماء على أن الإنسان ضعيف لوحده، وأن من علامات التوفيق أن الإنسان يعتمد على الله، ومن علامات الخذلان أن لا يلتجئ إلى الله عز وجل. فينبغي على الإنسان دائما أن يدعو الله أن يثبته، وبالذات في هذا الزمان حينما نرى الناس نسأل الله السلام حتى من الصالحين قد انتكست أفكارهم، يعني نعرف من الصالحين كان لا يدخل التلفزيون إلى بيته، الآن الدشوش بأنواعها القنوات المحرمة، القنوات بأنواعها في بيته. كنا نعرف بعض الصالحين في بيته إذاعة القرآن، في بيته مجالس ذكر، الآن في بيته نسأل الله السلامة. فحينما يرى الإنسان الواقع يوميا يرى تراجع وتكاسل يخاف، ويعرف أن الفتن أقبلت بأنواعها وأشكالها، فيسأل الله عز وجل الثبات. نعرف بعض الصالحين ما يدخل البنك الربوي، الآن أعماله كلها في البنك الربوي. نعرف بعض الصالحين السنة شكله كله سنة، الآن نسأل الله السلامة يرد على من يطبق السنة ممن يحضرون الدروس من الصالحين. فينبغي على الإنسان يسأل الله الثبات، وأن يحرص على الإخلاص، يهتم بقلبه. الله عز وجل يعلم ما في القلوب، هل قصدك الشهرة أو قصدك مراءة الناس في طلبك للعلم أو العبادة. عند الفتن يظهر. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ثانيا، قراءة القرآن بتدبر. قد قال الله عز وجل حينما يعني المشركون قالوا: لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة؟ قال الله عز وجل: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن هو الهدى وهو الدستور، وما تعلق إنسان بالقرآن إلا هدي. فقد سماه الله عز وجل في كتابه، سماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسماه شفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهو نور وهدى. قد قال عثمان رضي الله عنه: لو تفرغت قلوبكم ما شبعتم من القرآن. وينبغي على المسلم أيضا من الأسباب أن يعرف فضل الاستقامة، فإن الإنسان إذا عرف فضل الاستقامة كما ذكرنا قبل قليل هذا ينشطه ويقويه. ويعرف فضل الاستقامة في آخر الزمان، بأن المستقيم في هذا الزمان زمن الفتن له أجر 50 من الصحابة كما في الحديث عند أبي داود. وأيضا يعرف فضل الثبات على الحق، ويعرف فضل يوم أن يكون غريبا. وسيأتي الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء. طوبى، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. جاء عند الإمام أحمد: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الله أكبر، يوم أن يكون الإنسان بقريته، يوم أن يكون الإنسان بين جماعته دشوش وغناء وغيبة ونميمة وإسبان وحلق للحى وهو متمسك بدينه، طوبى له. ألا يدل هذا، ألا يقوينا، ألا يثبتنا؟ نعم، طوبى للغرباء. وسيأتي الحديث إن شاء الله والتعليق عليه بإذن الله تعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من استقام في هذه الدار على الهداية وفقه الله للهداية يوم القيامة. نعم، من استقام هنا استقام هناك، من اهتدى هنا اهتدى هناك على الصراط المستقيم. ولذلك يقول رحمه الله: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. لله درك يا ابن القيم، كلام جميل عظيم. على قدر هدايتك وعلى قدر سيرك هنا تسير هناك. نعم، من فوائد الحديث أنه لا خوف ولا حزن على المستقيم ولو دخل السجن ولو ابتلي بأنواع الابتلاءات، فالإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان في قلبه تعادل ذلك أضعاف وأضعاف. لذلك العلماء كانوا يسجنوا ويعذبون ومنشرح صدورهم. ما الذي يثبتهم؟ يجلس في السجن سنوات وسنوات يبتلى، ما الذي يثبته؟ حلاوة الإيمان، لذة الإيمان، طاعة الله عز وجل، معرفته أن في ذلك أجرا عظيما. من فوائد الحديث فضل المداومة على العمل الصالح وأن ذلك من أسباب الاستقامة. فقال ثم استقم، يعني استمر على الاستقامة، فلا يكفي أن يستقيم الإنسان أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين. وكما تعرفون وذكرت لكم ولا نعيدها أن الاستقامة من أعظم علاماتها الاستمرار العمل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وسبق شرحه، وهو هدي النبي كما تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، رواه مسلم. يقول النووي وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. نعم، ولذلك الدرس المستمر أفضل من المنقطع. ولذلك أنا أوصيكم دائما بالمواظبة على الدروس والاستمرار، وبالذات العلماء والمشايخ المستمرين كما كانت طريقة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الدروس المتقطعة يعني نفعها قليل، فواظبوا على مشايخ يستمرون، اثبتوا معهم سنوات فإنكم سترون نتيجة ذلك. العمل المستمر هو النافع، هو المؤثر في القلب، هو المثبت في هذا الزمان. والمداومة على العمل الصالح لنا محاضرة في ذلك ذكرناه، وذكرنا فضائل المداومة على العمل الصالح، ومن ذلك درسنا في صحيح مسلم. فنحن درسنا أسبوعي ونستمر فيه في رمضان وغير رمضان، في أيام الاختبارات وفي غير أيام الاختبارات، لأننا نريد البركة. نحن ضعاف في أنفسنا، نحن ضعاف في كل ما نحن فيه، نحن نريد أن نعتمد على الله عز وجل. نحن كطلاب حديث سمعنا قول النبي أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إذن نطبق هذا الحديث. ما دمنا ندعي أننا طلاب حديث والرسول يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إذن نريد أن نستمر ولو حديث واحد أو حديثين، المهم الاستمرار. ونحن متأكدون متيقنون أننا إذا طبقنا الحديث ستطرح البركة، ولو ما فيها إلا قراءة صحيح مسلم والاستماع لهذه الأحاديث الجليلة العظيمة. ومتأكدون أن العمل الذي يحبه الله فيه بركة بأنواع البركة. إذن نسير على ذلك، والدرس لا يتوقف بإذن الله ما دمنا على قيد الحياة، لا في رمضان ولا في غير رمضان ولا في أيام اختبارات. هو درس في الأسبوع، يعني 40 دقيقة أو 30 دقيقة في الأسبوع. نعم، يكفي أيضا في المداومة على العمل الصالح دوام اتصال القلب بخالقه، وهذا يعطي قوة وثباتا، وأيضا تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات، وأيضا سبب للنجاة من الشدائد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينجيه الله عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، جوامع الكلم، كلمات قليلة لها معاني كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وفيه حرص السلف على معرفة ما ينفعهم، وفيه أن العلم المراد به العمل، وفيه أن طريق الحق واضح جلي لا اعوجاج فيه ولا لبس. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث أخرجه أو الحديث موضوعه بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. والحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحه. وراوي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد العبادلة الأربع ومن المشهورين بالفتوى، روى كثيرا من الأحاديث تقريبا 722 حديثا، وهو من المشهورين بالعبادة، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أخبرت أنك تقول أقوم الليل وأصوم النهار، إلى آخر الحديث. فهو كان مشهورا بالعبادة، وهو أحد العبادة الأربع الذين هم ابن الزبير ابن عمر ابن عباس، وليس منهم ابن مسعود، لأن ابن مسعود متقدم. هؤلاء هم العبادلة الأربعة من الصحابة. معاني الكلمات: قوله أي الإسلام خير، أي خصال الإسلام خير. قوله تطعم الطعام، أي تنفق الطعام المحتاجين والفقراء. وقوله وتقرأ السلام، أي تنشره وتقوله وتذيعه. الفوائد: الحديث دليل على حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم، ومن فوائد الحديث علو همة الصحابة، حيث أن هذا الصحابي سأل عن أفضل خصال الإسلام. نعم، بينما الناس الآن يسألون عن ماذا؟ يسألون عن العمل الذي يعجب الناس والذي فيه دراهم، أو الذي يرضي الناس ويرضي الأمراء ويرضي الأغنياء، ما يسألون عن العمل الذي يرضي في هذا الزمان إلا ما رحم الله. الناس يسألون أو يبحثون عن الأعمال التي ترضي الجمهور، الذي ترضي الناس. ولذلك كما قلت في درس ماضي، أنك تجد الأعمال التي فيها شهرة أو فيها مال أو فيها ترضي الأمراء أو ترضي الأغنياء، الإقبال عليها كثير وكثير وكثير، بينما الأعمال التي ترضي الله عز وجل والتي هي من أعلى العبادات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وقيام الليل والذل والانكسار بين يدي الله، تجد الإقبال عليها قليل قليل، لأن النفس لا حظ لها، فالنفس تريد حظها، تريد شهرة، تريد مالا، تريد مدحا، فلذلك يقبل الناس ومن الصالحين على الأعمال التي للنفس فيها حظ، بينما الأعمال العظيمة الجليلة من أعظم الأعمال نجد الإقبال عليها قليل. وهذا يدلك على علو همة الصحابة، كما مر معنا وسيأتينا أمثلة كثيرة، حينما قال: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. فعلو الهمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي لاستهموا. وجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. وجاء في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم، وسيأتي: لأعطين الرائة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني عمر ما أحب الإمارة إلا يومئذ، لأنه قال رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يريد أن ينال هذه المنقبة العظيمة. وسيأتينا أيضا في كتاب الصلاة حديث ربيعة، في كتاب الصلاة إن شاء الله سيأتينا، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما معنى بكثرة السجود؟ أي صلاة التطوع، لأن السجود منفردا لم يؤمر به بالشريعة الإسلامية، فمعنى بكثرة السجود يعني ماذا؟ يعني الصلاة، صلاة التطوع. ومن فوائد الحديث أن خصال الإسلام متفاوتة، فليست على مرتبة واحدة، وهذا أمر معلوم، فقد قال ابن مسعود: وسيأتي أي الأعمال أحب إلى الله. وسئل النبي في أحاديث كثيرة: أي العمل أفضل. ومن فوائد الحديث فضل إطعام الطعام، وقد مدح الله المطعمين الطعام، فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قوله ويطعمون الطعام على حبه قولان للعلماء، الضمير يعود على ماذا؟ قيل عائد إلى الله، أي ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الله، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، والصحيح أنه عائد إلى الطعام. ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب هذا الطعام وشهوتهم له، واختاره ابن جرير وابن كثير، يعني يطعمون الطعام مع حبهم لهذا الطعام، يطعمون فيتبرعون وينفقون ويعطون الفقراء مع محبتهم لهذا الطعام، كقوله تعالى وآت المال على حبه، وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن على حبه قيل حبه الضمير يعود إلى الله وهو قول ضعيف، وقيل على حبه أي الطعام، وهذا القول هو الراجح. فيطعمون الطعام أنهم يحبون الطعام، ينفقون من المال مع المال محبوب إلى النفس، لكن يريدون ما عند الله عز وجل ويؤمنون أن الله سيعوضهم. وقوله مسكينا هذه واضحة، ويتيما واضحة، وأسيرا اختلف العلماء بمعنى ما هو الأسير. فقيل هو الأسير من أهل القبلة، وقيل هم العبيد واختاره ابن جرير، وقيل هم المجوس، وقيل غير ذلك، والله أعلم. فيطعمون الطعام على حبه مع محبتهم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله أكبر، من يريد الجنة، من يريد ما عند الله عز وجل ينفق، إذا هو يعلم أن الجنة غالية ينفق ما عنده حتى ينال ذلك الغالي. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الله أكبر، هذا جزاءهم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي آمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نبرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم. الله أكبر، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، لأن القلب إذا سر استنار الوجه. وإطعام الطعام من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة، قال الله تعالى في نفس الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فهو من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة. نعم، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا وأن يتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير، كما قال ابن عباس عبوسا ضيقا وقمطريرا أي طويلا. وقيل العبوس يعني يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق. نعم، فيعني من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا هو من أسباب دخول الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وتدخل الجنة بسلام، والحديث معروف حديث عبد الله بن سلام، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الحديث دليل على فضل نشر وإشاعة السلام، والسلام له فضائل. أولا أنه سبب للمحبة، من أسباب المحبة، فإن الإنسان الذي يسلم على الناس فإن هذا من أسباب المحبة. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله في درس قادم، ونتكلم عن مباحث السلام الفقهية. ثانيا أنه من خير خصال الإسلام كما في حديث الباب، وأيضا من أسباب دخول الجنة كما في حديث عبد الله بن سلام قبل قليل أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخل الجنة بسلام. قال بعض العلماء وجه تخصيص هاتين الخصلتين هو مساس الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد ولمصلحة التأليف، ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حتى عليهما أول ما دخل المدينة، كما رواه الترمذي مصححا من حديث عبد الله بن سلام قال، اللي هو الحديث قبل قليل، أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن جاء، فلما تأملت وجهه واستثبتته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ومن المعلوم أن الطاعة إذا احتوج إليها في وقت تكون يعني أهم من غيرها. ومن فوائد الحديث أن السنة إشاعة السلام على جميع الناس من تعرف ومن لا تعرف، أي تسلم على كل من لقيته وعرفته أم لم تعرف، ولا تخص به من تعرفه كما يفعل كثير من الناس. نعم، وتقرأ السلام هذا عام مخصوص بالكفار، فلا يجوز ابتداء الكافر بالسلام. تقرأ السلام عام على كل أحد صغير كبير، لكن يستثنى الكافر. وسيأتي في حديث السلام مباحث أخرى، هل يستثنى النساء أو يستثنى أحد، لكن الآن نعرف أنه يستثنى الكافر، فلا يجوز أبدا أن يبدأ الكافر بالسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وقال بعض العلماء: جعل السلام على الجميع لمن يعرف ومن لا يعرف حتى يكون خالصا لله تعالى، بريئا من حظ النفس والتصنع، لأنه شعار الإسلام، فحق كل مسلم فيه شائع. بينما الذي يسلم على الناس خاصين تجد أنها حظ النفس، يسلمك على غني أو له مصلحة. بينما الذي يسلم على الجميع، على عامل، على مسكين، على فقير، من يعرف من لا يعرف، هذا دليل على إخلاصه، وأنه يريد إشاعة السلام، ويريد تأليف القلب، ويريد ما عند الله تبارك وتعالى. أما من يسلم سلام خاص فهذا يعني من علامات الساعة ولحظ في نفسه. في إطعام الطعام وإفشاء السلام، المحبة الدينية لمن بذلهما أحبه الله وأحبه الناس. وفعلا نجد أن الكريم محبوب، سبحان الله، الكريم محبوب جدا، وكذلك الذي ينشر السلام. وإذاك نجد في المجالس ماذا يقولون: فلان طيب، فلان حبيب، لأنه يسلم. ولذلك في الحديث: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أبشر السلام بينكم. في الحديث الحث على الجود والكرم، وفيه الاعتناء بما ينفع المسلمين، وفيه الحث على تألف قلوب المسلمين، وفيه أن المسلم ينبغي أن يحرص على نفع جميع المسلمين ولا يخص بعضهم لمعرفة. وهنا نجيب على إشكال سيأتينا كثيرا، لكن نجيب عليه الآن. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. وجاء في حديث آخر جواب ثاني: من سلم المسلمون من لسانه. وفي جواب ثالث قال: الصلاة على وقتها. وفي حديث أخرى وجاءه رجل قال: عليك بذكر الله. وجاءه آخر أوصاه مثلا بالإيمان. فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ النبي يسأل تقريبا سؤال واحد والجواب يختلف، سائل يسأله فيجيبه بالجهاد، وآخر يجيبه بذكر الله، وآخر يجيبه بطعم الطعام. الجواب، الجمع بين هذا أن الجواب يرجع لحال السائل، وهذا من ذكاء الداعية. فإن إنسان مقصر في طاعة والديه فإنه يوصى بأن يحرص على بر والديه. إنسان مثلا شاب ونشيط وقوي ويعرف أمور الحرب يوصى بالجهاد، شاب نشيط في الحفظ وذكي يوصى بطلب العلم، إنسان كثير الكلام في الناس ويطلق لسانه ماذا يقال له؟ يوصى بأن يمسك لسانه. فإذا الجمع بين هذه الأحاديث أنه يرجع لحال السائل. فالداعية الناجح إذا جاءه أحد وسأله وقال مثلا: أوصني، وهو تاجر مثلا وهو غني، هذا السائل غني، تجده ماذا يقول له؟ احذر الربا، انفق في سبيل الله، هذا حال السائل. لو جاءه كبير سن مثلا، كبير سن، يقول: أوصيك بذكر الله والاهتمام بالأولاد، وهكذا. مثل القاء الكلمات الآن، الآن القاء الكلمات كل ناس لهم طريقة. فمثلا إذا جئت إلى أناس كبار سن، موضوع الكلمة يختلف عن قوم، إذا قوم مثلا شباب، ويختلف عن مثلا القاء كلمة لنساء مثلا. فمثل القاء الكلمة، فيرجع لحال السائل أو بما يناسب الحال. فأحيانا يكون وقت فقر فنقول أفضل الأعمال الصدقة، وأحيانا يكون وقت بدع، مثل الوقت هذا وقت بدع وقلة طلاب علم، فيوجه ويقال يعني أفضل الأعمال طلب العلم. ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد وفتاوى من يريد العمل والصالح العام. فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إلا به، فينبغي توجيهه إليه. وكذلك الوقت، فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة، وتارة يكون طلب العلم أفضل للحاجة إليه. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا العلم حجة لنا، باقيا لنا، مستمرا لنا حتى بعد موتنا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.